بسم الله الرحمن الرحيم.
قالوا الهلاك بأن نرى أبناءنا متمرغين فوق الثرى بدمائهم صرعى هناك مجندلين. قلت الهلاك بأن تروا أبناءكم متغطرسين في غيهم بذنوبهم لم يرعوا الإسلام.
وإنما الخطر الحقيقي حين يقع الانحراف في المفاهيم ذاتها. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، قد عاد غريبا بالفعل، غريبا بين أهله أنفسهم يتصورونه على غير حقيقته ويستغربونه حين يعرض لهم في صورته الحقيقية كما جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخذت تطبيقها الكامل في حياة السلف الصالح رضوان الله عليهم.
مفاهيم يجب أن تصحح،
وأول ما نبدأ به من هذا الجهد وتصحيح منهج التلقي. من أين نتلقى فهمنا لهذا الدين؟ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيرة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم.
مفاهيم يجب أن تصحح،
وحين تصحح هذه المفاهيم وتعود لها في نفوس المسلمين صورتها الحقيقية الحية الفاعلة، فسيصبح الطريق ميسرا بعون الله لتصحيح كل ما أصاب المسلمين. ففساد الناس بفساد العلماء، كما قال الغزالي رحمه الله، ففساد الرعايا بفساد الملوك، وفساد الملوك بفساد العلماء.
من هو العالم؟
فعند الكثير من الناس أن من لبس لبوس العلماء وتكلم بالعلم وكان له الكتب والمؤلفات وانتشر صيته وذاع ذكره في البلاد فذاك العالم الحجة الذي لا يجوز مخالفته ولا يحق لأحد انتقاده والرد عليه إذا أخطأ، وتصويبه إذا جانب الصواب.
من هو العالم؟
فقد سوغ علماء السوء لحلفائهم الحكام كل جريمة حتى نقضوا عرى الإسلام عروة عروة، بدءا بالحكم بما أنزل الله وتغييب حاكمية الشريعة واتباع أهواء الذين لا يعلمون إلى موالاة أعداء الله وحرب أهل الإسلام المتمسكين بدينهم. فإنما يجب علينا توقير العالم العامل بعلمه الصادع بالحق لا يخاف في الله لومة لائم، فقد جعل الله العالم الحق العامل بآيات الله بأفضل منزلة في مقام الملائكة الكرام البررة، وجعله بمنزلة القمر بين النجوم.
من هو العالم؟
الذي بفعله يقتدى وبقوله يهتدى. العالم الحق هو من عرف الهدى بدليله وعمل به ودعا إليه وصبر على الأذى فيه. العالم الحق هو من يشهد بالتوحيد ويدعو إلى التوحيد ويعمل بالتوحيد ويجاهد من أجل التوحيد ويقتل من أجل التوحيد.
من هو العالم؟
هل العالم الرباني من يفتي بجواز دخول الكفار المحتلين إلى بلاد المسلمين بحجة حرب الإرهاب وإقامة حكم ديمقراطي بدلا عن الأنظمة الدكتاتورية وبحجة حماية المصالح الغربية العربية؟ هل العالم الرباني من يفتي بجواز القتال مع الأمريكان في عدوانهم الغاشم على الطالبان بحجة أنها اعتدت على أمريكا وأنها حاضنة للإرهاب؟ هل العالم الرباني من يفتي بتحريم الجهاد في العراق وأفغانستان غيرها من بلاد المسلمين بحجة عدم إذن ولي الأمر، ومن خرج بدون إذن ولي الأمر فيعتبر من الخوارج؟
ضمن سلسلة محاضرات مفاهيم يجب أن تصحح، من هو العالم؟ لفضيلة الشيخ مأمون بن عبد الحميد حاتم حفظه الله.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، لقد أنعم الله على الأمة الإسلامية بالتمكين والاستخلاف والتأمين، وفتح عليها بركات من السماء والأرض كما وعد المتقين. قال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال سبحانه وتعالى: وقد أخبر أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكانت كما أخبر الله تعالى في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ثم تغير الحال من الاستخلاف والتمكين إلى الذل والضعف والهوان والتشريد والتنكيل والتقتيل، حتى صاروا إلى الصورة التي أنذرهم بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحذرهم منها. قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها أو إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فما الذي تغير وكيف حدث هذا التغيير؟ لقد حدثت انحرافات كثيرة في حياة المسلمين في مسيرتهم الطويلة خلال التاريخ، وكل انحراف وقع في حياتهم عن المنهج الرباني كانت له ولا شك عاقبته البطيئة أو السريعة حسب نوع الانحراف ودرجة تفشيه وموقف الأمة منه بحكامها وعلمائها وعامتها، حتى إذا وصل الانحراف إلى حده الأقصى كانت عاقبته ما نراه اليوم من ضعف ومذلة وخوف بدلا من الاستخلاف والتمكين والتأمين. إن كثيرا من الدعاة المخلصين أنفسهم ليظنون أن ما أصاب المسلمين قد أصابهم بسبب انحراف سلوكهم عن الصورة الإسلامية الصحيحة، وانحراف المسلمين في سلوكهم أمر واضح من أن يشار إليه، فإن ما تفشى في حياتهم من الكذب والغش والنفاق والضعف والجبن والاستخذاء والبدع والمعاصي، وما صار إليه الشباب من تفلت وتحلل، وما صار الناس إليه من تبلد على الفجور والمنكر وغيرها من الصفات والأحوال التي ليست من الإسلام في شيء، بينما هي الواقع الذي يعيشه المسلمون. ومع ذلك فليس الانحراف السلوكي هو الانحراف الوحيد في حياة أولئك المسلمين، ولا هو الانحراف الأخطر في حياتهم. ولو كان الأمر مقصورا على الانحراف السلوكي وحده لكان الأمر على سوءه أهون بكثير، ولكن الأمر تجاوز ذلك إلى الانحراف في المفاهيم. كل مفاهيم الإسلام الرئيسية ابتداء من لا إله إلا الله. وإنما الخطر الحقيقي حين يقع الانحراف في المفاهيم ذاتها، تلك هي حقيقة المسلمين اليوم. تجاوز الانحراف منطقة السلوك ووصل إلى المفاهيم الرئيسية لهذا الدين، ومن أجل ذلك يعاني الإسلام تلك الغربة التي تحدث عنها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، قد عاد غريبا بالفعل، غريبا بين أهله أنفسهم يتصورونه على غير حقيقته فضلا عن سلوكهم المنحرف عنه، ويستغربونه حين يعرض لهم في صورته الحقيقية كما جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخذت تطبيقها الكامل في حياة السلف الصالح رضوان الله عليهم. وعلينا أن نواجه الأمر على حقيقته، فإن أي جهد نبذله في تصحيح السلوك وحده مع بقاء المفاهيم منحرفة لن يؤتي ثماره كاملة، ولن يخرج الأمة من وحدتها التي انتكست إليها في عصرها الحاضر. وأول ما نبدأ به من هذا الجهد هو تصحيح منهج التلقي. من أين نتلقى فهمنا لهذا الدين؟ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيرة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، أم مما دخل على هذا الفهم الواضح المستقيم من أفكار دخيلة ومنحرفة؟ من أي الاثنين نأخذ ديننا ونفهمه؟ فإذا صححنا منهج التلقي وصححنا بناء على ذلك من حرف في حس المتأخرين من مفاهيم الإسلام الرئيسية، بقيت علينا مهمة أخرى لا تقل خطرا، هي مهمة التربية على المفاهيم الصحيحة لهذا الدين. والتربية هي الجهد الحقيقي الذي ترجى معه الثمرة، ولكنه لن يؤتي ثمرته حتى يقوم على أساسه الصحيح، وحين تصحح هذه المفاهيم وتعود لها في نفوس المسلمين صورتها الحقيقية الحية الفاعلة، فسيصبح الطريق ميسرا بعون الله لتصحيح كل ما أصاب المسلمين من انحراف وكل ما ترتب عليه في حياتهم من آثار. هذه محاولة متواضعة لتصحيح بعض المفاهيم الإسلامية بردها إلى أصولها وإلى صورتها الأولى المستمدة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، مع إزالة ما علق بها من انحراف في أثناء المسيرة التاريخية للأمة الإسلامية. وهنا قضية لا بد أن تعيها آذاننا وتطمئن بها نفوسنا، وهي أن الفساد الذي ظهر في الأمة والانحراف في العقيدة والسلوك والتصور سببه الأول هم علماء السوء، فهم الذين بدلوا دين الله وحرفوه وغيروا معالمه حتى أخرجوا للأمة مسخا قبيحا تنكره القلوب وتشمئز منه النفوس وتلفظه الفطر، وقالوا للناس هذا دين الله القويم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان جملة من الآثار الواردة في ذم علماء السوء والتحذير منهم وبيان العقوبة الشديدة التي أعدت لهم، وذكر منها رحمه الله مسخهم وقلب صورهم كما قلبوا دين الله جزاء وفاقا. فقال رحمه الله: فالمسخ على صورة القردة والخنازير واقع في هذه الأمة ولا بد، وهو في طائفتين: علماء السوء الكاذبين على الله ورسوله الذين قلبوا دين الله تعالى وشرعه فقلب الله تعالى صورهم كما قلبوا دينه، والمجاهرين المتهتكين بالفسق والمحارم، ومن لم يمسخ منهم في الدنيا مسخ في قبره أو يوم القيامة. ففساد الناس بفساد العلماء كما قال الغزالي رحمه الله: ففساد الرعايا بفساد الملوك، وفساد الملوك بفساد العلماء. هذه هي الحقيقة المرة كما يقال. ولقد أحسن الإمام ابن المبارك حين قال: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. ورحم الله شهيد الإسلام وفقيه الأمة الإمام المجدد أبا عبد الله أسامة بن لادن رحمه الله تعالى، فقد تفطن لأصل المرض الذي أصاب الأمة وعرف منشأه. فمن توجيهاته المباركة وكلماته المضيئة التي كان يقتطعها من صميم فؤاده يخاطب بها أمته قوله: تقبله الله، إن الوقوف لعلماء السوء اليوم بالمرصاد يأتي في مقدمة أولويات العمل للإسلام والدفاع عنه والسعي في التمكين له. فمن أخطر المفاهيم الخاطئة التي ترسخت في نفوس كثير من المسلمين مفهوم العالم، فعند الكثير من الناس أن من لبس لبوس العلماء وتكلم بالعلم وكان له الكتب والمؤلفات وانتشر صيته وذاع ذكره في البلاد فذاك العالم الحجة الذي لا يجوز مخالفته ولا يحق لأحد انتقاده والرد عليه إذا أخطأ، وتصويبه إذا جانب الصواب. ولقد ابتليت الأمة اليوم بعلماء سوء صارت لهم مكانة عالية وكلمة ماضية بين المسلمين لا يستحقونها والله، والذي ساعدهم على ذلك جهل المسلمين بالدين، الأمر الذي جعلهم لا يفرقون بين العالم الحق وعالم السوء. كذلك كون بعض هؤلاء العلماء قد أحسنوا إلى الناس في جوانب ليست هي المعيار الحقيقي في معرفة الصادق من الكاذب، كذلك ما يظهره بعضهم من الزهد والصلاح والغيرة والحرص على المسلمين. والأهم من هذا كله تلميع الحكام لهؤلاء العلماء وتسليط الأضواء عليهم وجعلهم المرجعية الوحيدة للأمة كونهم صمام الأمان لهذه الأنظمة الطاغوتية. وهذا هو الواقع، فهناك تحالف شيطاني بين الفريقين، كل يمجد الآخر وكل يحفظ صاحبه وينصره. ولقد كان لهذا التحالف المجرم أثره المدمر للأمة، فقد سوغ علماء السوء لحلفائهم الحكام كل جريمة حتى نقضوا عرى الإسلام عروة عروة، بدءا بالحكم بما أنزل الله وتغييب حاكمية الشريعة واتباع أهواء الذين لا يعلمون، إلى موالاة أعداء الله وحرب أهل الإسلام المتمسكين بدينهم القابضين على الجمر، إلى غير ذلك من الجرائم التي لا يسع المجال لحصرها. ومما يجب أن نعلمه أن علماء السوء من جنس أعداء الدين، بل هم أعداء الأمة الحقيقيون. قال تعالى: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وذلك لما يجرونه على الأمة من الفتنة والفساد العريض، فما تسلط الطواغيت على الشعوب ولا ضاع حكم الله في الأرض، ولا دخل العدو الكافر بلاد المسلمين واستباح بيضتهم، ولا ذهبت عقائد المسلمين وأخلاقهم، ولا حل بالمسلمين البلاء والفقر إلا بفتواهم المضلة وتركهم ما أوجب الله عليهم من واجب البيان وقول كلمة الحق: وإنا لله وإنا إليه راجعون. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. رواه أحمد عن أبي الدرداء. وروى الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنهم جميعا قال: كنت مخاصرا النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى منزله فسمعته يقول: غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال الأئمة المضلون. ورحم الله الإمام الذهبي حيث قال: وقد أُتي المسلمون من ضعف علمائهم في مواقف الحق لا يجاملون الملوك والحكام فقط، بل يجاملون كل من طلبوا منه نفعاً أو خافوا منه ضرًّا في الحقير والجليل من أمر الدنيا، وكل أمر الدنيا حقير، فكان من ضعف المسلمين بضعف علمائهم ما نرى. ومما يجب أن نعلمه أنه ليس كل من عرف بالعلم وجب علينا إكرامه وتوقيره، هذا مفهوم خاطئ، فإنما يجب علينا توقير العالم العامل بعلمه الصادع بالحق لا يخاف في الله لومة لائم، فقد جعل الله العالم الحق العامل بآيات الله بأفضل منزلة في مقام الملائكة الكرام البررة، وجعله بمنزلة القمر بين النجوم، فإذا انسلخ من آيات الله واتبع هواه كان بمنزلة الكلب والحمار عياذا بالله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وهنا كلام للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من أحسن ما يقال فيما نحن بصدده. قال رحمه الله: ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله وبما كان عليه هو وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، رأى أن أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس دينا، والله المستعان. وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس، كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق. وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على الدين، وخيارهم المتحزن المتلمظ ولو نوزع في بعض ما فيه قضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل وتبذل وجد واجتهد واستعمل مراتب الإنكار الثلاث بحسب وسعه، وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون، وهو موت القلب. فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله أقوى وانتصاره للدين أكمل. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يجب أن نعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستتبع سنن الأمم السابقة، فقد فسد علماء بني إسرائيل حين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، فكتموا ما أمرهم الله ببيانه ولبسوا الحق بالباطل واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقد تبع علماء السوء من هذه الأمة سنن بني إسرائيل فكتموا البينات ولبسوا الحق بالباطل وفتنوا وفتنوا وضلوا وأضلوا، فحسبنا الله ونعم الوكيل. وإما يجب أن نعلمه أن الدعوة إلى اتباع علماء السوء من أعمال الجاهلية. ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالته مسائل الجاهلية فقال: المسألة التاسعة اقتداؤهم أي أهل الجاهلية بفسقة العلماء وجهال العباد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وقال سبحانه: لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. أيها المسلمون، هل أدركتم الخطر العظيم الذي جره علماء السوء على الأمة والملة؟ وهل شعرتم أنهم يسعون لتحويل مسار المعركة بين الصليبية العالمية والإسلام إلى مسار آخر يصبح فيه عدو الأمة الأول هم أهل الجهاد، ويكون الجهاد الشرعي معهم وضدهم لا مع الصليبيين؟ فمعركة الأمة مع الإرهابيين حسب زعمهم ليست مع اليهود والنصارى وحلفائهم، فقد انتهى الصراع وأغلقت أبوابه مع اليهود والنصارى وحلفائهم على طاولة حوار الأديان الذي نظر له وأعد له العلماء الربانيون وأسيادهم أولياء نعمتهم الحكام الطواغيت، فحسبنا الله ونعم الوكيل. لذلك نقول إن الوقوف والتصدي لعلماء السوء وتعريتهم وكشف باطلهم وإظهار حقيقتهم يعتبر من أعظم الجهاد وأفضل القربات عند الله، ويعتبر خطوة بالغة الأهمية على طريق التغيير والخروج بالأمة من التيه الذي أدخلوها فيه، والله المستعان. وهنا حقيقة مهمة يجب أن يعقلها علماء السوء وأن لا ينسوها أبدا، وهي أنهم المسؤول الأول عن كل دم زكي يسفك وكل عرض ينتهك وكل مقدس يدنس، فالجناية معصوبة بعمائمهم الذليلة، فليعدوا للسؤال جوابا وللجواب صوابا. فإذا عرفنا علماء السوء وعلماء السلاطين وخطرهم على الأمة والملة، فيجب علينا التعرف على العلماء الصادقين العاملين الصادعين بالحق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذين لا يخافون في الله لومة لائم، ومن ثم الالتفاف حولهم والذب عنهم ومناصرتهم وحظ الأمة على الرجوع إليهم والاهتداء بهديهم والعمل معهم في نصرة الإسلام والمسلمين، امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من هو العالم الحق الذي بفعله يقتدى وبقوله يهتدى؟ العالم الحق هو من عرف الهدى بدليله وعمل به ودعا إليه وصبر على الأذى فيه. قال الله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العالم الحق هو من يشهد بالتوحيد ويدعو إلى التوحيد ويعمل بالتوحيد ويجاهد من أجل التوحيد ويقتل من أجل التوحيد. قال جل شأنه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. العالم الحق هو من وصل العلم إلى قلبه واستقر في صدره، فذلك هو العلم النافع. وقد قيل: العلم علمان، علم في اللسان وعلم في القلب، فعلم القلب هو العلم النافع وعلم اللسان حجة الله على عباده. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ولهذا قال جندب بن عمر: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا، وأنتم تتعلمون القرآن ثم تتعلمون الإيمان. العالم الحق هو من أوتي فهما صحيحا لكلام الله وكلام رسوله ومعرفة لمقاصدهما، فهو يتدبر النصوص ويعقل الأخبار والأمثال. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال سبحانه: ويعلمهم الكتاب والحكمة. قيل في تفسير الحكمة: فهم معاني القرآن والعمل بما فيه. ولهذا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أعلم الصحابة لقوة معرفته بمقاصد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبة فقال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقال الصحابة: ما بال الشيخ يبكي؟ فكان المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففهم أبو بكر فكان أعلمنا. وقد عز في الناس اليوم هذا الوصف إلا من رحمه الله، كما قال ابن الجوزي رحمه الله: أقل موجود في الناس الفهم والغوص في دقائق المعاني. العالم الحق هو من أكسبه علمه خشية لله وزكاء في الظاهر والباطن. قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سبحانه: ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. العالم الحق
هو الذي يبلغ رسالات الله ويصدع بالحق ولا يخشى أحدا إلا الله. قال سبحانه: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. العالم الحق هو من عرف حقائق الأشياء ونظر إلى باطن الدنيا، في حين ينظر أهل الجهل إلى ظاهرها، فلا تستفزه الأطماع، بل يؤثر ما عند الله سبحانه وتعالى من جزيل الثواب وعظيم العطاء. قال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم ثواب الله خير، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. العالم الحق هو من عرف قيمة الهداية بعد الضلال والعلم بعد الجهل، فديدنه ودأبه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا على هدايتك وعافنا مما ابتليت به الزائغين. وهذه أسئلة أطرحها لكل منصف وشجاع وغيور على دينه وأمته، ليجيب عليها بكل صدق وشجاعة، ويرد بكل ثقة على أولئك الذين أصموا أذاننا وأزكموا أنوفنا بالدعوة إلى الرجوع إلى العلماء الربانيين، زعموا والالتفاف حولهم والصدور عنهم في كل ما ينزل بالمسلمين. فأقول: هل العالم الرباني من يفتي بجواز دخول الكفار المحتلين إلى بلاد المسلمين بحجة حرب الإرهاب وإقامة حكم ديمقراطي بدلا عن الأنظمة الدكتاتورية وبحجة حماية المصالح الغربية العربية؟ هل العالم الرباني من يفتي بجواز القتال مع الأمريكان في عدوانهم الغاشم على الطالبان بحجة أنها اعتدت على أمريكا وأنها حاضنة للإرهاب؟ هل العالم الرباني من يفتي بتحريم الجهاد في العراق وأفغانستان وغيرها من بلاد المسلمين بحجة عدم إذن ولي الأمر، ومن خرج بدون إذن ولي الأمر فيعتبر من الخوارج كلاب أهل النار؟ كل من عاش يرى ما لم يره. حقا كما قيل: من تحدث فيما لا يحسن أتى بالعجائب. هل العالم الرباني من يفتي بجواز التحالف مع الأمريكان والغرب في حملتهم الصليبية على الإسلام والمسلمين بحجة أن الإرهاب أي الجهاد ليس من الدين وأنه شوه صورة المسلمين في أعين الغرب؟ زعموا. هل العالم الرباني من يدعو إلى التقريب بين الأديان لأن الخلاف بيننا وبين الكفر بملله سينتهي على طاولة الحوار وأننا شركاء في الدين والعقيدة؟ هل العالم الرباني من يفتي بأن حكام المسلمين الطواغيت المرتدين عن الدين ولاة أمر تجب طاعتهم وقد حكموا بغير ما أنزل الله ونحوا الشريعة عن واقع المسلمين، والوا أعداء الله وحاربوا الإسلام وقتلوا المجاهدين وسجنوهم ونشروا الكفر والرذيلة واستحلوا الربا والزنا وكل الفواحش وأفسدوا أخلاق المسلمين ونهبوا ثرواتهم، مع ذلك كله لا يزالون ولاة أمر؟ فأي خيانة للدين والأمة أعظم من هذه الخيانة؟ وأي جناية أبشع من هذه الجناية؟ وأي تمييع لقضية الإيمان أكبر من هذا التمييع؟ لا أدري كيف يقرأ علماء السوء هذه الآية: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ويقول الله جل وعلا: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ هل العالم الرباني من جند نفسه وأحضر علمه لخدمة الطواغيت الحكام والدفاع عنهم وإضفاء الشرعية عليهم ويفصل الفتاوى على حسب المقاييس التي يطلبها الحكام، فما كان بالأمس حراما أضحى اليوم حلالا، ومن كان بالأمس مجاهدا بطلا شجاعا مقداما صار اليوم خارجيا؟ وصدق القائل: كل من عاش يرى ما لم يره. هل العالم الرباني من يسخر الدين والعلم لتخدير الأمة وتخديلها عن مواجهة عدوها؟ كلما أرادت الأمة أن تستيقظ مسح عليها قائلا: عليك ليل طويل فارقدي. وهذه العمليات التخديرية تتلقاها الأمة تحت ستار الحكمة والمعرفة بعواقب الأمور إلى غير ذلك من حبائل التلبيس التي يحبكها الربانيون بل الإبليسيون. هل العالم الرباني من يدعو الناس إلى اتباع آراء الرجال وأقاويل البشر ولو خالفت الصريحة من كلام الله والصحيحة من كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل العالم الرباني من يشغل الناس عن الهدى والعمل بالقيل والقال والجدل ويضيع أعمار الناس وجهودهم فيما يضر ولا ينفع وفيما يفرق ولا يجمع؟ هل العالم الرباني من يتنصل عن مهمته الحقيقية التي هي حراسة الملة والأمة والاهتمام بقضايا الأمة المصيرية ويشغل نفسه وأتباعه بسفاسف الأمور ويبيع أمته وعقيدته بفتات الدنيا في مزابل الطواغيت ويترك المجال لرموز الرافضة ليعتلوا منابر التوجيه ويتصدروا لقيادة الأمة، بينما الربانيون مشغولون بالدنيا الفانية وإما في حروب بينهم طاحنة أكلت الأخضر واليابس من الحسنات والقلوب أو غير ذلك مما لا يليق ذكره؟ وفي الأخير أقولها ناصحا حاملا أمام الله وخلقه تبعتها: لن تخرج الأمة من هذا التيه التي هي فيه حتى تتحرر من تبعيتها لهؤلاء الدجالين أحبار السوء، حتى تسقط هذه الأصنام الجاثمة على صدورها عقودا من السنين. فقد هبت رياح التغيير وقد تهاوت صروح الطواغيت وثل الله عروش الظالمين، فليتبعهم كهنتهم الدجالون إلى مزبلة التاريخ إلى غير رجعة، وهذه سنة الله في الظالمين. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.